الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سمعتم فيما قرأه الإمام وفقه الله بهذه الصلاة آيات تدل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وقدرته على البعث. في هذا اليوم قرأ من ذلك موضعين، وفي بعض الليالي الماضية قرأ ثلاثة مواضع، ومجموع ذلك في سورة البقرة فقط خمسة مواضع، وهو نوع من أنواع الأدلة القرآنية الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى على بعث الناس. هذه الخمس في سورة البقرة ما هي؟ مواضع خمسة: إحياء قتيل بني إسرائيل، قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فقام بعد موته وأخبرهم بقاتله. موضع الثاني قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فأمره بأن يأتي بهذه الطيور ويذبح الجميع ويجزئ ذلك على أجزاء إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى، ثم ادعهن يأتينك سعيا. نعم، أيضا تفضل. نعم، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا الثالث، تفضل. نعم، الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذه أربعة. بقي الخامس. نعم، في قصة بني إسرائيل. نعم، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وهي صعقة موت كما يدل عليه قوله بعده ثم بعثناكم بعد موتكم فسماه موتا. هذه خمسة مواضع في سورة البقرة فقط. طيب، بهذه أيضا الآيات التي سمعتم في آخر سورة البقرة يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما وجه الارتباط بين ختم هذه السورة بهاتين الآيتين وما تضمنتا مع صدر سورة البقرة؟ افتتاح هذا نوع من المناسبات. وجوه الارتباط، العلماء يذكرون وجه الارتباط بين الآية والآية، وبين موضوع الآية وخاتمة الآية، وبين المقطع والمقطع. ومن يرى أن ترتيب السور بتوقيف يقول والسورة ومع السورة، وكذلك مطلع السورة مع خاتمتها، وكذلك يوجد هناك أيضا بين الجملة والجملة في الآية الواحدة. لكن هنا ما العلاقة، ما وجه الارتباط، ما المناسبة بين ختم سورة البقرة بهاتين الآيتين آمن الرسول مع مطلعها؟ في أولها قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأول ما ذكر من أوصافهم الذين يؤمنون بالغيب، إلى أن قال بعد ذلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فلاحظ، الغيب يشمل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل الذين لم نرهم والإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك من قضايا الغيب. فهنا في آخر السورة لما ذكر في بدايتها صفات المتقين الذين يهتدون بهذا الكتاب وهم يؤمنون بالغيب في أول أوصافهم، في آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهم حققوا هذه الأوصاف. هذا وجه ارتباط بين مطلع السورة وخاتمتها. لاحظ في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وفي آخرها إنه لا يفلح الكافرون، رأيتم؟ وهكذا في أول سورة الحشر تسبيح لله عز وجل، وفي آخرها ذكر الأسماء الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كما قال في أولها. بهذه الآيات التي سمعتم قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. لاحظ، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، تمثيل الذين ينفقون أموالهم، مثلهم بحبة، تمثيل المنفقين بالحبة. فهل هناك تقدير في الآية على المنفق يمثل بالحبة، حبة أنبتت سبع سنابل، أو ما معنى الكلام؟ بعض العلماء يقول التقدير في الأول، مثل الذين ينفقون، مثل نفقت، الذين ينفقون كمثل حبة، النفقة مثلها بالحبة أنبتت سبع سنابل. وبعضهم يقول التقدير في الثاني، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كباذر حبة، مثل المنفقين ببادر حبة أنبتت سبع سنابل. سؤال آخر في هذه الآيات، آيات الإنفاق، الله تبارك وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أولا، قول معروف ومغفرة، ما وجه ذكر المغفرة هنا؟ خير من صدقة يتبعها أذى، ما وجه ذلك؟ يعني هذا الذي يطلب ويسأل قد يأتي في وقت غير مناسب، في نحر الظهيرة، إذا أخلد الناس إلى الراحة، اطمأنوا، سكنوا في بيوتهم، في شدة الحر طرق الباب، سائل عند الباب، الناس قد لا يحتملون مثل هذا. كذلك أيضا قد يكون بطريقة سؤاله يلح ويلحف في المسألة ويجادل. قد تقول له: أنت شاب ونشيط وقوي، تعمل وتكتسب، لا تسأل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني إنسان قوي مستقيم كامل الخلقة سوي ليس به إعاقة، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فيجلس يجادل. فهنا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني أن تكلمه بالمعروف وتقول: إذا جاءنا شيء أعطيناك إن شاء الله، أبشر، في غير هذه الساعة يكون خير. ومغفرة، مغفرة لإلحاحه ومجيئه في وقت غير مناسب وقطع حديثك مع الآخرين فيأتيك ويقطع عليك الحديث وبأسلوب لربما تنفر منه النفوس. فالمغفرة والكلام الطيب أحسن من أن تعطيه وتقول: خذ ولا تأتيني مرة أخرى، آذيتنا، أشغلتنا. لا، هذا الأذى يبطل الصدقة. طيب، ختم الآية بقوله: والله غني حليم، ذكر الحلم، ما وجه ذكر الحلم في ختم هذه الآية؟ هذا نوع من المناسبات كما ذكرت بين مضمون الآية وختمها. والله غني حليم، يعني الله تبارك وتعالى على كثرة إساءاتكم وما تقابلون به إحسانه من النكران والإساءة، ومع ذلك هو حليم، لم يعاجلكم بالعقوبة. هذا وجه ذكره بعض أهل العلم، وذكر بعضهم غير ذلك. والله غني حليم، يعني أن ربنا تبارك وتعالى غني، ومع هذا الغنى يعطي، مع أن العباد يبارزونه بالمعصية والكفران للنعمة، ومع ذلك يعطيهم. والله غني حليم. طيب، في هذه الآيات، آيات الإنفاق، ذكر الله عز وجل بعدها مباشرة آيات الربا، فما العلاقة بين موضوع الإنفاق وموضوع الربا؟ هذه مناسبة بين المقطع والمقطع، يعني هنا مقطع كامل في آيات الإنفاق ثم جاء مقطع آخر بعده في الربا، فما العلاقة، ما وجه الارتباط بين موضوع الإنفاق والربا؟ الصور المتقابلة، يعني ما الذي يقابل هؤلاء الذين يبذلون وينفقون ولا يريدون جزاء من الناس، يريدون ما عند الله عز وجل، يقابلهم الصورة الأخرى القبيحة جداً وهذا الإنسان الجشع مصاص الدماء الذي يأخذ أموال الناس بغير حق، يعني هذا يأخذ أموالهم بالباطل، وهو أبعد ما يكون عن البذل والنفقة والصدقة. فذكر الصورتين المتقابلتين، يذكر الشيء وما يقابله كثيرا، يذكر أوصاف أهل الجنة، أوصاف أهل النار، أوصاف المتقين، أوصاف الفجار، يذكر نعيم الجنة وعذاب النار وهكذا. فهنا كذلك. طيب، بعض العلماء قال بأن آية الدين هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل. معنى أرجى آية يعني أكثر الآيات في القرآن ترجية برحمة الله عز وجل للعباد، وأنها قريبة، وأن الله أرحم بهم من أمهاتهم، أنها أرجى آية، أكثر الآيات ترجية بألطاف الله ورحمته وعفوه وغفرانه. ما وجه ذلك؟ من آية الدين، آية في المعاملات البحتة. الله تبارك وتعالى احتاط لمال المؤمن بهذه الاحتياطات الكثيرة جدا، وقد يكون هذا الدين لا يتجاوز 10 ريالات. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل، يعني كراهة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه، يعني لا تستثقلوا كتابته صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، أدنى أن لا ترتابوا إلا. لاحظ كل هذه الاحتياطات لمال المؤمن، فالمؤمن عند الله أعظم حرمة، أليس كذلك؟ فإذا كان الله حافظ مال المؤمن واحتاط له بهذه الاحتياطات، فالله ألطف بعبده المؤمن من هذا المال. طيب، هنا سؤال آخر وهو في هذه الآية، آية الدين، قال الله عز وجل وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، وليملل الذي عليه الحق، لماذا لم يقل وليملل الذي له الحق؟ لأن عندنا دائن ومدين، فما الذي يملل؟ الإملاء الذي يملي في كاتب الآن، وإنسان يملي، من الذي يملي؟ المستدين المقترض ولا المقرض؟ يقول قدر الدين كذا وكذا وكذا، يقول مثلا أقرضت فلانا مبلغ كذا وكذا على أن يعيدها في وقت كذا، فهل هذا يصدر من المقرض الدائن أو من المستدين المقترض فيقول اقترضت من فلان مبلغ كذا وكذا على أن أعيده في وقت كذا وكذا؟ المستدين، فليملل الذي عليه الحق. السؤال لماذا؟ من باب الإقرار. الآن من الذي يقر ومن الذي ينكر ومن الذي سيجحد ومن الذي سيماطل؟ الدائن ولا المدين؟ المدين. فلو أن الذي يملي هو الدائن المقرض، قد يقول المستدين المقترض المدين قد يقول لا، المبلغ ليس كذلك، هو كتب علي مبلغا أكثر مما أعطاني، هو الذي أملى هذا وأنا لا أعترف به، هذا كلامه هو، هذه دعوة وعليه أن يثبت هذه الدعوة. لكن لا، هنا المقترض المدين هو الذي يملي من أجل أن يكون ذلك بمثابة الإقرار، وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ولا يبخس منه شيئا. طيب إذا كان طفل صغير اقترض له أو إنسان سفيه لا يحسن التصرف، فليملي وليه بالعدل، وزيادة في التوثيقة مع الكتابة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب لا يوجد رجلان، رجل وامرأتان من المرضيين إلى آخره. تال الوقت، أترك لكم بعض الوقت إن كان لديكم سؤال عن الذي قرأ في هذه الصلاة. تفضل. نعم، ادعم. يقول الدين إن لم يكتب ولم يشهد عليه هل في ذلك حرج وإثم؟ هذا أمر من الله عز وجل كما ترون صريح واضح، فالأرجح أنه لا يجب كتابة الدين، وأن الأمر هنا من باب الإرشاد. طيب ما الصارف الأمر للوجوب؟ ما الذي صرفه هنا للندب والإرشاد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ولم يكتب، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في دين، في شعير كان قد اقترضه صلى الله عليه وآله وسلم استدان. فهذا صارف من الوجوب إلى أن ذلك للإرشاد، أنه ليس للوجوب، وإلا فالأصل أن الأمر للوجوب، هذا هو الأرجح. من أهل العلم من قال يجب كتابة الدين ولو قل، لكن الأقرب أنه لا يجب، وبدليل أيضا أن الله عز وجل ذكر بعدها الرهن، فالرهن غير كتابة الدين، يأخذ منه شيئا ليستوثق لماله وحقه، فهذا غير الكتابة، فالرهن بديل، فدل على أن الكتابة لا تجب. طيب تفضل. نعم هذه المعاطاة المباشرة ليست بدين، فالاستثناء هنا استثناء منقطع وليس باستثناء متصل. الاستثناء المنقطع يعني لكن، بمعنى لكن. نعم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى أن قال إلا أن تكون تجارة، يعني بمعنى لكن أن تكون تجارة، بيع وشراء معاطاة مباشرة، فهذه ما تحتاج إلى كتابة، تشتري منه السلعة وتعطيه الثمن، فهذا ليس بدين. فالاستثناء هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، لأن التجارة ليست من جنس الدين، فهي ليست بمستثنات منه، ولكن يقول لكن إذا كانت تجارة بينكم فلا حاجة للكتابة. نعم تفضل. يسأل عن الآية التي في سورة آل عمران مما قرأ آنفا، وهي قوله تبارك وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تسأل عن موضع الوقف والوصل ومعنى الآية. وما يعلم تأويله إلا الله، صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف أن الوقف على قوله إلا الله، فإذا وقفت هنا يكون هذا المتشابه لا يعلمه إلا الله. ما هو؟ هنا نقول حقائق الأمور الغيبية، أما المعاني فلا يوجد شيء من معاني القرآن لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأمة، لأن الله لم يخاطب الأمة بأمور مبهمة غامضة، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإذا وصلت فقد صح ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رب. صار على الوصل، صار الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وهذا ثابت أيضا عن ابن عباس، وكلا المعنيين صحيح. يعني على الوقف يكون المقصود المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، ليس من جهة المعنى، لأن كل معاني القرآن ليست بخافية على الأمة، نعم قد تخفى على بعضهم ويعلمها آخرون، لكن لا يوجد أحد يعلم المعنى، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أمته، هذا لا يوجد. إذن فيكون حقائق الأمور الغيبية مثل ما يتعلق كيف أوصاف الله عز وجل، كيف وجهه، كيف صفات الرب تبارك وتعالى، نحن نعلم معاني الصفات لكن لا نعلم الكيفية. وكذلك حقائق الأمور الغيبية، تقول الحور العين في الجنة مخلوقة من ماذا؟ الله أعلم. ما طولها، ما عرضها هذه الحورية؟ الله أعلم. كنه طعام أهل الجنة من ماذا مكون؟ نعلم أن فواكه ولحم طير إلى آخر نعلم، لكن هل هي الأنسجة في اللحوم ونحو ذلك مثل الذي في الدنيا؟ الأنهار من اللبن والعسل إلى آخره في مركباتها، هل هي مثل الدنيا؟ هل العسل تنتجه نحل في الجنة؟ لا نعلم عن هذا، ولا عندنا فيه شيء، ولا نسأل عن مثل هذه الأمور. فحقائق الأمور الغيبية نعرض عنها، لأن الذي يعلمها هو الله تبارك وتعالى. فإذا وصلت قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، صار الراسخون في العلم يعلمون تأويله. فهنا يحمل على ماذا؟ على المعاني وليس حقائق الأمور الغيبية. فهنا يكون المعنى ليس المتشابه المطلق وإنما المتشابه النسبي، يعني نسبي بمعنى أنه يخفى على بعض الأمة ويعلمه آخرون، فمن خفي عليه المعنى واشتبه يكون بالنسبة إليه من قبيل المتشابه. فهنا ماذا يفعل إذا تشابه عليه والتبس؟ هل يذهب ويشكك الناس ويتشكك هو ويلبس على الآخرين؟ الجواب لا، يقول آمنا به كل من عندي ربنا، إن استبان له وجهه والحمد لله، ما استبان له وجهه لا يشك ولا يشكك ولا يكذب ولا ينكر ويجحد. الراسخون في العلم يعلمونه، يعلمون المعنى. هذا مثل ماذا؟ مثل قد تكون الآية فيها إبهام، قد يكون فيها إجمال، قد يكون ذلك من قبيل ما يوهم التعارض وليس بمتعارض. يعني مثلا في قوله تعالى لا يكلمهم الله مع قوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمهم. هنا لا يكلم، المقصود لا يكلمهم كلام تكريم. وهكذا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والآية الأخرى وقفوهم إنهم مسؤولون، فيقال إما أن يكون المعنى لا يسأل سؤال استعتاب من أجل أن يعتذر فيقبل العذر، أو أن المقصود أن يوم القيامة يوم طويل، ففي بعض المقامات والمواقف لا يسأل أحد وفي بعضها يسألون السؤال تبكيت. نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.